المنتجبين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة التي تتحدث عن الوعد الإلهي للمجتمع البشري وهو الوعد بظهور المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف وإقامته لدولة العدالة التامة التي عبر عنها القرآن الكريم لدولة الاستخلاف، ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. نتحدث حول موضوع رؤية الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، وهنا محوران. المحور الأول في أن غيبة الإمام المنتظر غيبة عنوانية وليست غيبة شخصية. ليس الإمام المنتظر منعزلا عن المجتمع البشري أو أنه رفعه الله كما رفع عيسى بن مريم بحيث لا يلتقي بالبشر أو أنه يعيش في جزيرة وحده من دون أن يكون بينه وبين المجتمع البشري اتصال، بل الإمام المنتظر يعيش بين الناس، يتعب ويرتاح ويعرض عليه ما يعرض على المجتمع البشري ويخالط المجتمع البشري كبقية البشر الذين يعيشون. وهذا ما يسميه علماؤنا بالغيبة العنوانية لا بالغيبة الشخصية، بمعنى أن شخصه ليس غائبا وإنما الغائب عنوانه واسمه، فهو يعيش بين الناس من دون أن يعرفه الناس ومن دون أن يطلعوا على عنوانه واسمه الحقيقي، وإنما يخالطونه ويعاشرونه بأسماء متعددة من دون الوصول إلى اسمه الحقيقي، فغيبته عنوانية وليست غيبة شخصية. وهذا له عدة دلائل. الدليل الأول ما ورد في الرواية المعتبرة لدى جمع من علمائنا وهي معتبرة سدير الصيرفي، باب 9 من أبواب من رأى الإمام في الجزء 26 من البحار عن الصادق عليه السلام، قال: فما تنكر هذه الأمة أن يكون الله قد فعل بحجته ما قد فعله بيوسف بأن يكون الإمام المظلوم المغصوب حقه يتردد بينهم ويمشي في أسواقهم ويطأ فرشهم وهم لا يعرفونه؟ فهذه الرواية واضحة الدلالة أن الإمام يتردد، يمشي في الأسواق، يطأ فرش الناس، يخالطهم وهم لا يعرفونه، فغيبته غيبة عنوانية وليست غيبة شخصية. الدليل الثاني الأدعية الواردة عن لسانه عجل الله تعالى فرجه الشريف، منها هذا الدعاء المشهور: اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. فعندما نلاحظ فقرات هذا الدعاء نجد أنها تتحدث عن إنسان موجود بين الناس، وأنه يتعرض للظلم كما يتعرض له الناس، وأنه في معرض الخطر وفي معرض الوصول إليه. فهي تقول: كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا. وكل هذه الأوصاف تتحدث عن عناية الله به تبارك وتعالى في زمن غيبته لا في زمن ظهوره، لأنها تقول: حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. فهي تتحدث عن زمان غيبته، وأنه عليه السلام في زمان غيبته محتاج إلى حفظ الله، ومحتاج إلى دلالة الله، ومحتاج إلى نظر الله، ومحتاج إلى عناية الله. فهذا يعني بشكل واضح أنه في معرض خطر وفي معرض الوصول إليه. لأجل ذلك كان دعاء المؤمنين ودعاؤه عليه السلام لنفسه، لأن هذا الدعاء وارد عنه صلوات الله عليه وعلى آبائه، من أسباب حفظه ومن أسباب كناءة الله له عز وجل. إذن نفس هذا الدعاء الوارد عنه هو دليل على أن غيبته غيبة عنوانية لا أكثر، وإلا فشخصه وجسمه بين الناس يعيش بعيشة أبناء المجتمع البشري وبالطرق العادية المتعارفة. أيضا من الأدلة على أن غيبته شخصية وليست عنوانية ما ورد عنه عليه السلام في كتابه إلى الشيخ المفيد عليه الرحمة: ولولا ذنوب شيعتنا لرأونا رأي العين. يعني لا يوجد حاجب أبدا، لا يوجد مانع من الاتصال به سوى الحاجب النفسي، سوى الظلمة النفسية. ظلمة الذنوب، ظلمة المعاصي عندما تتراكم على النفس وعندما تخيم على الروح هي المانع من رؤيته، هي المانع من الاتصال به، وإلا فلا يوجد مانع ما دام عيشته بين الناس عيشة عادية متعارفة، فلا مانع من رؤيته والاتصال به، سوى هذا الحاجب النفسي، حاجب الظلمة. ولولا ذنوب شيعتنا لرأونا رأي العين. إذن من خلال هذه الروايات التي ذكرناها نعرف أن غيبة الإمام غيبة عنوانية، ومن كانت غيبته غيبة عنوانية فالاتصال به أمر ممكن، ورؤيته أمر ممكن، وربما يعاشره الناس ويخالطونه ويتلقون عنه ولكنهم لا يعرفونه. ننتقل إلى المحور الثاني. بعد أن عرفنا أن غيبته شخصية عنوانية، وأن الاتصال به أمر ممكن، ولولا ذنوبنا وحجبنا الظلمانية لرأيناه والتقينا به واستفدنا من أنواره الشريفة، إذن هل أن رؤيته واقعة أم ليست واقعة؟ أمامنا هذا التوقيع الشريف الذي صدر عنه عجل الله تعالى فرجه لآخر سفير من سفرائه ألا وهو علي بن محمد السمري، حيث قال في هذا التوقيع: يا علي بن محمد السمري، أعظم الله أجر إخوانك فيك، فإنك راحل ما بينك وبين 6 أيام، فاجمع أمرك ولا توصي لأحد من بعدك، يعني لا توصي بالسفارة، سفارة انتهت عندك، ولا توصي لأحد من بعدك، فقد وقعت الغيبة التامة ولا خروج إلا بإذن الله، وذلك بعد قسوة القلوب وامتلاء الأرض جورا. وسيأتي شيعتنا، هنا موضع الشاهد من هذا التوقيع الشريف، وسيأتي شيعتنا من يدعي المشاهدة. ألا فمن ادعى المشاهدة قبل الصيحة؟ الصيحة من العلامات الحتمية، صيحة بين السماء والأرض، الحق مع علي وشيعته. ألا فمن ادعى المشاهدة قبل الصيحة وقبل خروج السفياني فهو كاذب مفتري، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هنا بحث علماؤنا في هذه الفقرة: ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني وقبل الصيحة فهو كاذب مفتري، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هل هذه العبارة تدل على أن رؤيته غير واقعة؟ صحيح رؤيته أمر ممكن، لأن غيبته غيبة عنوانية وليست غيبة شخصية، لكن هل هذه الفقرة تدل على أن هذا الأمر الممكن لم يقع؟ لأن الإمام عليه السلام أمرنا بأن نكذب من ادعى وقوع هذا الأمر، ألا وهو وقوع رؤيته، وقوع مشاهدته. هنا طرح العلماء رضوان الله تعالى عليهم 4 معاني لهذه الفقرة. المعنى الأول أن المراد بها تكذيب الرؤية، يعني لا رؤية للإمام قبل خروج السفياني وقبل الصيحة. رؤيته أمر ممكن لكنه غير واقع، لأن الإمام أمرنا بتكذيب من يدعي رؤيته. فالمراد بالرؤية، فالمراد بالمشاهدة في هذا التوقيع الشريف الرؤية. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أن المراد بالمشاهدة الرؤية مع المعرفة، لا مطلق الرؤية، يعني هناك فرق بين عنوان الرؤية وعنوان المشاهدة. تقول رأيت فلان وتقول شاهدت فلان، فرق بينهما. رأيت فلان قد أراه وأنا لا أعرفه، يصح لي أن أقول رأيت فلان وبعد سنة عرفت أنه فلان، ما كنت أعرفه وقت الرؤية. الرؤية تجتمع مع المعرفة وتجتمع مع الجهل. أما عنوان المشاهدة فهو الرؤية عن معرفة، أن تعرفه، أن تراه وأنت تعرف أنه فلان. رأيت فلانا وأنا أعرف أنه فلان، هذا يسمى مشاهدة. الحديث لا يكذب الرؤية، الحديث لا يقول أنه لا تقع رؤيته، بل الحديث يكذب مشاهدته وليست رؤيته. يعني أن يراه الإنسان وهو يعرف اسمه، يعرف عنوانه، يعرف أنه الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. فالتوقيع الشريف لا ينفي الرؤية، وإلا لقال فمن ادعى الرؤية، لكن الحديث قال فمن ادعى المشاهدة، والمشاهدة عنوان يختلف عن عنوان الرؤية. المراد بالمشاهدة أن يراه وهو يعرف أنه المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. وكثيرون ممن ادعوا أنهم رأوه إنما عرفوه بعد فراقه، بعد أن تم اللقاء عرفوا أنه المهدي من خلال آثاره التي يتركها لهم. ثم نأتي إلى المعنى الثالث. المعنى الثالث أن هذا الحديث الشريف لا يمنع الرؤية، سواء كانت عن جهل أو كانت عن معرفة، إنما الحديث الشريف يريد أن يسد باب الفوضى والهرج والمرج. لأن الإمام عليه السلام لو فتح هذا الباب فقال لشيعتي: شيعتي، من ادعى الرؤية، من ادعى المشاهدة في عصر الغيبة، اقبلوا كلامه وخذوا بما يقول، لسادت الفوضى، لأن الدعاوى تكثر، وكل بدليل أو بآخر أو بحجة أو بأخرى سوف يدعي أنه رآه وقال له الإمام شيئا وأمره بأوامر ونواه بنواهي وإلى آخره. فالإمام من أجل سد باب الفوضى، لئلا يكثر، لئلا تكثر الدعاوى، لئلا يكثر الهرج والمرج، من أجل سد هذا الباب قال: من ادعى المشاهدة قبل الصيحة وقبل خروج السفياني فهو كاذب مفتر. ولا يريد أن يقول رؤيتي لا تقع، سواء كانت عن علم أو كانت عن جهل، يريد أن يقول أنتم وظيفتكم أيها الشيعة في من يدعي رؤيتي أن لا تأخذوا بكلامه، لا ترتبوا أثراً على كلامه، لأنكم لو رتبتم أثراً على كلامه ستسود الفوضى وستكثر الدعاوى، وبالتالي لا يمكن تمحيص الصادق من الكاذب والمدعي من المحق. فمن أجل سد باب الفوضى وسد الباب أمام الدعاوى التي تضل المؤمنين قال: من ادعى، شوف لاحظوا التعبير، تعبير دقيق، ما قال فمن رآني، ما قال فمن شاهد، قال من ادعى. ادعى يعني أظهر أنه رأى الإمام عليه السلام، هذا لا ينفي الرؤية. ربما يرى الإنسان الإمام عن معرفة أنه الإمام لكنه لا يدعي. فالحديث ناظر لتكذيب الادعاء وليس ناظرا لتكذيب الرؤية. فرق بين المطلبين. تارة الحديث يقول من رآني أو من شاهدني فهو كاذب مفتري، نعم هنا سوف يدل الحديث على أن الرؤية لا تقع. أما الحديث قال فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني وقبل الصيحة فهو كاذب مفتري. إذن الحديث لا ينفي الرؤية سواء كانت عن جهل أو عن علم، الحديث ينفي ادعاء الرؤية، بمعنى أنه يأمر المؤمنين بتكذيب الادعاء وعدم ترتيب أثر على الادعاء من أجل سد باب الفوضى، من أجل سد باب الدعاوى التي تضل
مؤمنين في عصر الغيبة، غيبته الكبرى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
المعنى الرابع أن الحديث ناظر لدعوى النيابة، وعلماؤنا الذين ذهبوا إلى هذا المعنى منهم الشيخ المجلسي صاحب البحار وسيد عبد الله شبر في حق اليقين وغيرهم الذين فسروا هذا الحديث بدعوى النيابة، يقولون هذا الحديث لا ينفي الرؤية، الرؤية ممكنة وواقعة، ولا ينفي الرؤية عن معرفة هي أيضا ممكنة وواقعة. هذا الحديث يتحدث عن رؤية معينة، يتحدث عن دعوة معينة وهي دعوة النيابة. لما؟ لأن هذا الحديث ورد في سياق الحديث مع سفير وهو آخر السفراء علي بن محمد السمري، وعلماؤنا يقولون من القرائن التي من القرائن العرفية التي يتكأ عليها في تحديد المراد قرينة السياق. السياق من القرائن العرفية التي يتكأ ويعتمد عليها في تحديد المراد من أي كلام، أن تنظر إلى سياقه. هذا السياق، هذا الحديث، هذا التوقيع سياقه سياق المخاطبة مع آخر سفير من سفراء الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. وقد قال الإمام في هذا التوقيع: ولا توصي لأحد من بعدك، يعني بالسفارة. ثم قال: وسيأتي شيعتنا من يدعي المشاهدة. فبمقتضى قرينة السياق وهي سياق الحديث مع آخر سفير يكون المراد بالمشاهدة دعوة النيابة. يعني إذا أتى شيعتنا من يدعي أنه نائب عن الإمام أو سفير من قبل الإمام أو حمل رسالة من قبل الإمام بأوامر بنواهي بتكاليف بإخبارات بأنباء معينة فكذبوا. فالحديث لا ينفي الرؤيا ولا إمكانها ولا وقوعها، وإنما ينفي حصة معينة من الرؤيا ألا وهي دعوى النيابة، دعوى السفارة بقرينة سياق الحديث، والسياق من القرائن العرفية. ويعبد هذا المعنى أننا إذا لاحظنا دعاوى الرؤيا، يعني الإخبارات عن الرؤيا في البحار، في إلزام الناصب، في غيره من الكتب، حتى في غيبة شيخ الطوسي وهو شيخ الطائفة، حتى في غيبة النعماني وهو من علماء الطائفة، ذكروا قصصا كثيرة. الشيخ الطوسي مع أنه شيخ الطائفة روى قصصا كثيرة في لقاء الإمام، رؤية الإمام، الحديث مع الإمام بينه وبين شيعته في عصر الغيبة الكبرى. مع هذا الكم الهائل من الإخبارات عن رؤيته يحصل التواتر، والتواتر دليل قطعي لا يعتمد على وثاقة الخبر وعدم وثاقته. دليل التواتر يعتمد على دليل حساب الاحتمالات كما ذكره السيد الشهيد السيد الصدر قدس سره في كتابه الأسس المنطقية للاستقرار. نحن عندما يخبرنا مئات من الأشخاص أو عشرات من الأشخاص يقولون نحن التقينا، مثلا نحن التقينا بالعلامة الحلمي، مئات عشرات من الأشخاص، وإن كنا نحن لولا هذه الإخبارات ما ندري هل وجد شخص في التاريخ اسمه العلامة الحلي أم لا. لنفترض أن العلامة الحلي شخص ليست له كتب، ليست له آثار، ولكن مئات من الأشخاص قالوا التقينا به ورأيناه، ونحن لا ندري هل هو شخصية وهمية أو هو شخصية حقيقية. إذا وجدنا عشرات من الأخبار، عشرات أو مئات من الأخبار تتحدث عن لقائه ورؤيته، نتيجة دليل حساب الاحتمالات، وهي ضرب هذه الاحتمالات بعضها ببعض، يحصل لنا اليقين والوثوق والاطمئنان التام بأن هناك شخصية عاشت في التاريخ اسمها العلامة الحلي. هنا لا نبحث عن كل خبر، يعني ما نضع أيدينا على كل خبر، هذا الخبر المخبر به ثقة أو غير ثقة، لا، التواتر لا يحتاج إلى أن نعرف وثاقة المخبر وعلمه. ما دام حصل لنا عشرات الإخبارات، مئات الإخبارات، هذا الكم الهائل من الإخبارات يورث اليقين ويورث الاطمئنان بحصول الرؤية وبحصول اللقاء. وإن كنا لو وقفنا على كل خبر خبر من هذه الأخبار، قد لا يكون المخبر ثقة، قد لا، نحن لا نعرفه، ولكن تضافر الإخبارات يشكل دليل حساب الاحتمالات. ولذلك عرف علماء المنطق التواتر بنقل جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب. يعني الآن افترضوا مثلا حديث الغدير، حديث الغدير روية متواترة. ما معنى روية متواترة؟ يعني رواه جماعة مختلفون في مذاهبهم، مختلفون في أفكارهم، بمصادر مختلفة، بطرق متعددة، نتيجة هذا الاختلاف بينهم يمتنع تواطؤهم على الكذب. فالتواتر لا يرتبط بوثاقة المخبرين، هل المخبرون ثقات أم لا، هذا لا دخل له في التواتر. المهم أنهم جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب نتيجة تعددهم. هنا أيضا الإخبارات الواردة علينا بلقاء الإمام عجل الله فرجه الشريف بالعشرات أو بالمئات بنحو يصدق عليه تعريف التواتر أنه إخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب. فالتواتر قام على رؤيته وعلى لقائه، هذه قرينة أخرى تؤيد أن المراد بالتوقيع الشريف، فمن ادعى المشاهدة، يعني من ادعى النيابة والسفارة عنه في عصر الغيبة الكبرى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الطيبين الطاهرين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع عنا حجاب ذنوبنا، وأن يوفقنا للتوبة النصوح، وأن يرشدنا إلى لقائه وعنايته، وأن يشملنا برحمته وعطفه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الطاهرين. سيدي يا أبا صالح، أيها الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجك الشريف، سيدي نحن نخاطبك، كم ذا القعود ودينكم هدمت قواعده الرفيعة، تنعى الفروع أصوله وأصوله تنعى فروعا. سيدي ماذا يهيجك، ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف فظيعة، أترى تجيء فجيعة بأمط من تلك الفجيعة، حيث الحسين، حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحنت ضلوعة ذبحته آل أمية ظالم إلى جنب الشريعة، ورضيعه بدم الوريد مخضب فاطلب رضيعة. سيدي يا أبا صالح، لو رأيت جدك الحسين وهو يحمل الطفل الرضيع على يديه وقد ورد عليه السهم فذبحه من الوريد إلى الوريد، أخذ الحسين قطرة من دمه رمى بها إلى السماء، قال إلهي لا يكن أهون عليك من ناقة صالحة، ثم رجع به إلى الخيمة استقبلته سكينة أين أخي عبد الله؟ هل سقيته ماء؟ مد يديه إليها قال خذيه وانظري إليه. أخذته سكينة نظرت إليه وإذا الدم ينبعث من نحره كالميزاب وإذا هو مذبوح من الأذن إلى الأذن. صرخت ونادت وأخاه ومصيبته وضيعته. اتلقى حسين دم الطفل بيديش حال اللي يجتلب حضنه أوليتي سالوا ترس شفة من وريده وذب للسماء وللقاع ما خار كأني به وقف على أنصاره. هذا مرمي على يمينه وذاك على شماله. نادى أحباي لو غير الحمام أصابكم. عتبت ولكن ما على الموت ما اعتبوا. هذا السهم بفادة ذنه وهذا بيه من الشاب رنه وهذا الخيل صدر رضر ضنه.
بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا وخلفوني بأرض الضم. يا الله اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار بحق مولانا صاحب العصر والزمان وآبائه الطيبين الطاهرين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين يا رب العالمين. اللهم احفظ شيعة أمير المؤمنين في كل مكان وانصرهم بنصرك وأعزهم بعزك يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد واحفظ مراجعنا الأعلام وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.